بعد الحديث عن البر الجامع لألوان الخير، شرع الله تعالى في بيان بعض الأحكام العملية الجليلة التي لا يستغني عنها الناس في حياتهم، وبدأ بالحديث عن حفظ الدماء لما لها من منزلة ذات شأن في إصلاح دنيا الناس.
نور أضاء يهب الأكوان وهدى القلوب إلى الذات الإيمان، وسمى بها لمراتب الإحسان، وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن. لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
تتضمن هذه الآية الكريمة جانبا من التنظيمات الأساسية للمجتمع المسلم الذي كان ينشأ في المدينة المنورة نشأته الأولى، ولما كان حفظ النفوس والأرواح من أهم مقاصد الشريعة بعد حفظ الدين، جاءت هذه الآية لتنظم التشريع الجنائي وتوضح بعض أحكامه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يمتن الله تعالى على عباد المؤمنين بأنه فرض عليهم المساواة في القتلى، فالقاتل المتعمد يقتل على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد دون بغي أو عدوان، واقتصوا من الجاني فقط، فإذا قتل الحر الحرة فاقتلوه به، وإذا قتل العبد العبد فاقتلوه به، وكذلك الأنثى إذا قتلت الأنثى، ولا تعتدوا فتقتلوا غير الجاني، فإن قتل غير الجاني ليس بقصاص بل هو ظلم واعتداء. ولأن جرائم القتل تمس أخص شيء في الإنسان وهي روحه، أعطت الشريعة الإسلامية لأولياء المقتول حق القصاص للتشفي من الجاني، كما جعلت لهم الحق في العفو عن تلك العقوبة أو الصلح عليها مقابل المال، وهو ما يسمى بالدية. فإن عفى ولي المقتول عن القاتل مقابل أن يأخذ منه الدية، فعليه المطالبة بالدية بالمعروف لا بالمن والأذى والإرهاق، وكذلك على القاتل أداء الدية بإحسان من غير مماطلة ولا تسويف. وليعلم المؤمنون أن ما شرعه الله تعالى لهم من العفو وأخذ الدية هو تخفيف من الله عليهم ورحمة بهذه الأمة. ففي تشريع الدية تخفيف على القاتل ونفع لأولياء المقتول، فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم من الله تعالى في الآخرة.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
نداء إلى أهل العقول، لكم في تشريع القصاص حياة، وأي حياة؟ فالقصاص في الإسلام ليس للانتقام ولا لإرواء الأحقاد، إنما هو أجل من ذلك وأسمى، إنه للحياة وفي سبيل الحياة، حياة للفرد وحياة للجماعة وحياة للمجتمع. فالراغب في القتل إذا علم أنه إن قتل نفسا سيقتل سيرتدع وينزجر عن القتل، وبهذا يحفظ حياته وحياة من أراد قتله، وبذلك تقل الجرائم وتصان الدماء وتحفظ حياة الناس. لعلكم تنزجرون وتتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره. ونلاحظ تكرار ذكر التقوى في سورة البقرة تعقيبا على الإجراءات الجنائية والتنظيمات الاجتماعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء، لتكون كل تلك التشريعات مشدودة برباط واحد وهو رباط التقوى.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
يرشد الله تعالى الناس إلى ما ينبغي أن تكون عليه الوصية، وليبطل ما كان من عوائد الجاهلية من وصايا جائرة. فأخبر الله تعالى بأنه فرض عليكم إذا أشرف أحدكم على الموت وقد ترك مالا كثيرا، وجب عليه الإيصاء للوالدين والأقربين، على أن تكون الوصية بالمعروف أي بالعدل، بأن لا يزيد على الثلث وأن لا يوصي للأغنياء ويترك الفقراء، منعا للتحاسد والتعادي، حقا مقررا على أهل التقوى. وهذا الحكم كان في أول الأمر ثم نسخ عندما نزلت آيات المواريث، وقد بينت من يرث الميت ومقدار ما يرث.
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
وإذا صدرت الوصية عن الموصي كانت حقا واجبا لا يجوز تغييره ولا تبديله، فمن بدل هذا الحق فغير الوصية العادلة بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية فقد ارتكب ذنبا عظيما، يكون إثم ذلك التبديل على المغيرين لا على الموصي. إن الله سميع لأقوال عبيده عليم بأفعالهم.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
أما من علم من الموصي ميلا عن الحق خطأ أو ميلا عن الحق عمدا فقام بالصلح بين الموصي والموصى له، يرد الوصية إلى العدل والمقدار المحدد لها شرعا، حينها لا ذنب عليه بهذا التبديل، بل هو مأجور على إصلاحه. إن الله واسع المغفرة والرحمة لمن قصد بعمله الإصلاح.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
تناولت سورة البقرة جانبا كبيرا من الأحكام التشريعية، ومن أهمها فريضة الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام. وقد فرض الصيام على المسلمين في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة بعد تحويل القبلة بشهر تقريبا. وفي الآية ناداهم الله تعالى بلفظ الإيمان ليحرك فيهم مشاعر الطاعة. يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم صيام شهر رمضان كما فرض على الأمم السابقة قبلكم. فالصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في كل دين. وذكر الله تعالى الغاية من الأمر بالصيام، وهي إعداد قلوبكم للتقوى. والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية، وهذه لفتة يجب التنبه إليها. هذا القرآن جعله الله تعالى هداية للمتقين، كما قال تعالى في أول سورة البقرة هدى للمتقين، ثم كرر مفهوم التقوى في كل سورة البقرة. وقد مر معنا في التعقيب على القصاص جاءت الإشارة للتقوى لعلكم تتقون، وفي التعقيب على الوصية جاءت الإشارة للتقوى حقا على المتقين، وفي التعقيب على الصيام جاءت الإشارة للتقوى لعلكم تتقون. ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف لعلهم يتقون. ونجد مفهوم التقوى حاضرا في آيات القتال وآيات الحج وآيات الطلاق وآيات الإنفاق وآيات الربا وآيات الدين. وهذا اضطراد يوجه نظرنا إلى حقيقة هذا الدين، فهو وحدة لا تتجزأ، تنظيماته الاجتماعية، قواعده التشريعية، شعائره التعبدية، معاملاته المالية، كلها منبثقة من العقيدة في الله، وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة، وكلها مشدودة برباط واحد، وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي التقوى، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل.
أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
من باب التخفيف والرحمة جعل الله تعالى الصيام الواجب أيامه معدودات، وهي أيام قلائل يذهب بعدها التعب ويبقى الأجر، فلم يفرض صيام السنة كلها وإنما هو شهر واحد. وكذلك من باب التخفيف والرحمة جعل الله تعالى صيام رمضان واجبا على الصحيح المقيم القادر. أما المريض والمسافر فلا حرج عليهما في الفطر، لأن المرض والسفر مظنة المشقة، والمشقة تجلب التيسير، لكن عليهما القضاء بقدر ما أفطر من الأيام في وقت آخر. ومن باب التخفيف والرحمة أيضا الذين يستطيعون صيام رمضان لكن مع حصول مشقة شديدة، وذلك مثل الشيوخ الضعفاء والمرضى الذين لا يرجى برء أمراضهم، يجوز لهم أن يفطروا وتجب عليهم الفدية ولا يجب عليهم القضاء، لأن هذه الأعذار لا يرجى زوالها. ومقدار الفدية إطعام مسكين لكل يوم من القوت الغالب في البلد، فمن تطوع وأطعم أكثر من مسكين لليوم الواحد فهو خير له وأحسن. واعلموا أن الصوم خير لكم من الفطر إن كنتم تعلمون ما في الصوم من أجر وفضيلة وغنيمة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
في هذه الآية بيّن الله تعالى وقت الصيام، فالأيام المعدودات التي فرضت على المؤمنين هي أيام شهر رمضان، وهو شهر مبارك ميمون ابتدأ فيه نزول القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في ليلة القدر أنزله الله تعالى هداية للناس إلى الرشد بإرشاداته وهداياته الواضحة التي تفرق بين الحق وبين الباطل. فمن أدرك منكم هذا الشهر وهو صحيح مقيم قادر وجب عليه الصيام، أما المعذور بسبب مرض أو سفر فله أن يفطر، وعليه قضاء تلك الأيام التي أفطرها فيصوم مكانها أياما أخر. يريد الله لكم بهذا الترخيص التيسير عليكم لا التعسير، وأمركم بالقضاء لأنه يريد أن تكملوا عدة شهر رمضان كله، ولتكبروا الله بعد انتهاء شهر رمضان ويوم العيد على أن وفقكم لصوم رمضان وأعانكم على إكماله، ولكي تشكروا الله تعالى على فضله وإحسانه.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
وإذا سألك يا محمد عبادي عني فإني قريب منهم، أسمع دعاءهم وأرى تضرعهم وأعلم حالهم. وإذا سألك عبادي، أضاف العباد إلى نفسه تشريف ما بعده تشريف، ثم كان الرد المباشر منه: فإني قريب. لم يقل فقل لهم إني قريب، أتى الجواب منه بلا واسطة، وتولى الله بذاته الجواب على عباده: أجيب دعوة من دعاني، إذا كان عن صدق نفس وخشوع قلب. فلا تحتاجون إلى رفع الأصوات ولا إلى الوسطاء. لماذا؟ فإني قريب. وهل القريب يحتاج إلى الوسيط؟ فإني قريب، الطريق إليه سالك فاسلكه بدعائك. فإني قريب، هذه العبارة أي جمال فيها، وأي نور يعلوها، وأي سكينة تمنحها، وأي رحمة تتغشاها، وأي راحة تكنفها، وأي طمأنينة تبعثها، وأي قرب يصحبها. فإني قريب. مع هذا القرب الإلهي تتلاشى عند العبد مشقة الصوم ومشقة القيام ومشقة العبادة ومشقة كل التكاليف. فإني قريب. ما أبعد السماء وما أقرب الله، فهنا باب لا يغلق ودعاء لا يرد، فأقبل واقترب. فمن ذاق طعم القرب لم يأنس بالبعد. إنها آية عجيبة، آية تبعث في قلب المؤمن الأمان الدائم والقرب الملازم، آية تقرب المسافات الطويلة وتقرب الأمان البعيدة وتبدد الأحزان الدفينة. وفي ظل هذا الدفء والأمان والود والقرب، يدعو الله عباده إلى الاستجابة له والإيمان به: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي فلينقادوا لي ولأوامري وليلبوا دعوتي لهم بالإيمان، أجيب لهم دعوتهم بما طلبوا، ليكونوا من السعداء الراشدين في الدنيا والآخرة. فالداعي هو الفائز دوما، فائز حين يطيع وفائز حين يكافئ. إلهنا تقبل منا دعاءنا واستجب لنا يا قريب يا مجيب.
نتدبر القرآن في آياته، ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن، بخلاصة التفسير.